يزيد ذلك الناس شرا، يزيدون شرا، لأن البدعة مفسدتها محضة. نعم، وإلا ما صارت بدعة، فإن الشريعة ما تنهى عن شيء إلا مفسدته محضة أو راجح. طيب، الشرك والبدعة والمعاصي المفاسد فيها إما محضة أو أنها راجحة، فلا يجوز حينئذ أن نقول أن البدعة فيها نفع، فإن الله ما يحرم شيء كالبدعة إلا والذنب فيه والشر أرجح من الخير التي فيها. المقصود أنها مسلم سلك هذا المسلك الذي جاء في حديث عمار، وهو أن الإكثار طريق للملال وطريق لئلا يحفظ الناس، فأن يسمعوا أو يكتب لهم شيء قليل من الأحاديث فيحفظوه خير من يكثر عليهم فينسوه، نعم، ولا يفهموه. وهكذا جرى عمل الأئمة من قبل العمل على الاختصار، ومنهم مسلم رحمه الله، فكان يمكن أن يصنف أكثر من ذلك بكثير، ولكن لمرار الطول اختصر. من أجل ذلك قال هذا الكلمة التي سمعت. طيب، فإذا كان الأمر في هذا نعم كما وصفنا. طيب، بل قال قبل ذلك، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه كما ذكرنا أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، إلا بأن يوقف أو يوقف على التمييز غيره. طيب، فالعام إذا حضر الخطبة أو سمع أو قرأ الكتاب لا تمييز له، كل ما يراه مطبوع فهو صحيح. ولذلك إذا قلت له هذا حديث ضعيف يقول كيف، أنا قرأته في كتاب، وآخر يقول سمعته من خطيب، وآخر يقول سمعته من إنسان كذا وكذا، فهو لا تمييز له إلا أن تفهم أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي بالدليل. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. هذه جملة عظيمة، اسمع، قال فالقصد منه، يعني تقصد في التصنيف، وكذلك حتى في الخطب وفي غير ذلك من الأمور التي من شأنها أو الوسائل التي من شأنها إيصال العلم للناس، قال فالقصد منه إلى الصحيح القليل، نعم، أولى بهم من ازدياد السقيم. خله الأولاد يسكتون. طيب، وهذا ينبغي أن يكون منهج العالم في التصنيف وفي الخطب، لأنه يورد على الناس أحاديث قليلة، 7-8 في الخطبة أحاديث قليلة، خير من أن يسرد لهم 30-40 حديث ولا يهتم ولا يميز بين صحيحها وسقيمها. فلا شك أن هذا غلط. نعم، فلا شك أن هذا غلط، ولا يحل له أن يميز بين، ولا يحل له أن يتكلم فيما لا تمييز له، لا يحل له أن يتكلم فيما لا تمييز له. وقد تكلمت مع أكثر من الوعاظ كثير، أو بعض الوعاظ الذين ينتشر وعظهم في هذا العصر، واتصلت بهم شخصيا في أحاديث باطلة خطيرة وتتضمن معاني فاسدة في الشريعة، وإذا بالمفاجأة أنهم لم يكونوا قد تثبتوا من الحديث قبل نقله على عشرات الألوف من الناس، ما يعرفونه ولم يتقنوه، وهذا خطر ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه قد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي قتادة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فحذر النبي من رواية من كثرة الرواية عنه، لأن كثرة الرواية عنه مظنة الخطأ، من باب قولهم من كثر كلامه كثر خطأه. فالسنة أن لا يحدث الرجل عن الرسول أحاديث كثيرة في مجلس واحد. وقد وفقنا الله أننا في المجلس الواحد ما نأخذ صوام في صحيح مسلم أو الترمذي أكثر من 5 أحاديث أو نحو ذلك، نتفهمها وندرسها ثم ننتقل إلى غيرها وهكذا. فإننا لا نكثر في المجلس الواحد الرواية، والحمد لله على فضله. إذن قول مثل أنس أو غيره إنه يمنعني من أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله، كما في صحيح البخاري أنه قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. كيف هذا؟ لماذا امتنع ذلك الصحابي الجليل من كثرة الحديث واحتج بأن الذي يتعمد الكذب فليتبوأ مقعده من النار، مع أن الذي يحدث بحديث كثير ليس هو بمتعمد للكذب؟ كيف تخريج ذلك؟ آخر الشر فتح الله عليه، لأن كثرة التحديث مظنة الوقوع في الخطأ. فإذا أكثر رجل التحديث فالغالب على ظن أنه سيخطئ، فإذا أكثر فهو كالمتعمد للخطأ، فالمفترض عليه أنه لا يكثر. من أجل ذلك احتج ذلك الصحابي الجليل بترك كثرة الرواية. لما؟ لأن كثرة الرواية مظنة الخطأ، فإذا أكثر من الرواية صار متعمد للخطأ، لأنه في الغالب سيخطئ. نعم، من أجل ذلك ابن عمر كما في صحيح مسلم وسيأتي معكم سافر معه إنسان سفرة كاملة، وسفرهم كان طويل، ما حدث عن الرسول إلا حديث واحد صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى الإمام أحمد ابن حنبل فتوى نقلها آل ابن تيمية في المسودة، فنرجو أن يسخر الله من طلبة العلم أن يطبع هذه الفتوى ويعلق عليها تعليقا يسيرا ثم تنشر بين خطباء ووعاظ هذا الزمان. فإنه سئل رحمه الله كما في كتاب المسودة لآل ابن تيمية، وهو كتاب تخصص في أصول الفقه، نعم، أن الإمام أحمد سئل فقال له السائل يا إمام عندي الكتاب، والنقل في هذا العصر ككتاب رياض الصالحين، فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، يعني ولا تمييز لي، ليس صاحبه مشترط الصحة كالبخاري، لا، فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، أترى أن أدرس منه أو أقرأ منه يعني للناس؟ فقال الإمام أحمد لا، حتى تسأل أهل العلم يعني بالحديث، فيقول لك هذا حديث صحيح فتذكره، وهذا حديث ضعيف فتعرض عنه. نعم، فيجب حينئذ التثبت في الرواية عن رسول الله قبل ذكر الحديث، وهذا ما سعى إليه مسلم، فقال فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس. إنما تكون المكررات كمسند أحمد 40,000 حديث، نعم، هذه المطولات لا تكون للعامة والخاصة، تكون كما قال مسلم لخاصة من الناس الذين يتحملون مثل هذه الكثرة والتكرار ويهضمون ويفهمون ويقدرون على معالجة ذلك. أما العامة فلا يصلح معهم كثرة الحديث والتكرار، نعم، للأحاديث، فإنهم لا يقدرون على هضم ذلك، لا يقدرون على هضم ذلك. قال وذلك يعني يصح لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، يعني الحديث، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك من الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفي على شريطة سوف أذكرها لك. هنا سيذكر المصنف شرطه في صحيح مسلم فانتبه له، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاث أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديثه زيادة معنى. أما الزوائد فأكرر الحديث من أجلها. نعم، هذه الحاجة تجعله يكرر، وإلا فهو سيختصر. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أنه اختصر مسلم من كم حديث؟ من 300,000 حديث رحمه الله. طيب، أو إسناد يقع إلى جنب إسناد، لعله تكون هناك لعلة، عفوا، تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث ثاني. فإذا كان هناك زيادة ثقة، طيب، أو زيادة في المتن، فإني سأخرجها من طريقي إلى الرسول، فتكون مثابة حديث مستقل، ولا أفعل يعني ما يفعله بعض الخطباء يقول وفي رواية فيذكر الزيادة. لا، أسوق الإسناد كاملا من لدني إلى رسول الله وأذكر الحديث مع الزيادة، لأن الحديث مع هذه الزيادة تعتبر حديثا مستقلا. طيب، تعتبر حديثا مستقلا، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. ومعنى آخر يمكن أن يكون له فائدة في التكرار، يعني غير المعنى الذي هو أن يكون هناك زيادة ثقة. طيب، فقد يكون هناك تفصيل لإجماع في الحديث، كأن يأتي حديث بعض حمار وحش كما سيأتيكم في كتاب الحج في صحيح مسلم أنه أهدي كما في حديث الصعب بن جثامة أهدي للنبي بعض حمار وحش، بعض يعني لحم حمار وحش، وساق سند رجل، فهنا البعض فسر بأنه رجل الحمار. طيب، فيسوق الحديث من لدنه بما أن فيه تفسير لا يقتصر بكلمة وفي رواية. طيب، إذن هو يكرر لمعاني منها الكشف عن الإبهام أو التفسير لمجمل أو زيادة في الحديث يحتاج معها التكرار. طيب، فأما ما وجدنا بؤدا من إعادته بجملة من غير حاجة منه إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله، أما ما لا داعي لذلك فيه فلا نكرر فيه الحديث لأن العامة ما تتحمل أذهانهم. وهذا يدلك على أن صحيح مسلم لا ينبغي تزهيد العامة في حضوره في حضور شرح صحيح مسلم، ويقول هذا بخاصة طلبة العلم، بل أنه نافع للعامة والخاصة، لأن في جملة أخبار يصف بها توصف فيها عبادات الرسول وأقواله وأفعاله. نعم. طيب، فأما القسم الأول انتهى الوقت نصف ساعة. طيب، فأما القسم الأول فإن نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب. انتبه، هذا منهج مسلم الآن بدأ يتكلم فيه في مصنفه، فتجد أولا أن لمسلم رحمه الله مزية على البخاري من جهة حسن السياق للحديث، فالبخاري كان يقطع الحديث، يعني الحديث يكون طويل يذكر منه قطعة بسنده وقطعة أخرى بسنده وقطعة أخرى بسنده، فيجعل الحديث مقطع البخاري. أما مسلم ما يقطع الحديث، يرويه بجملته من أوله إلى آخره، فهو أحسن السياق من البخاري. مسلم كان لا يروي الحديث بالمعنى، البخاري كان يروي الحديث بالمعنى، فمن أجل ذلك علماء المغرب قدموا مسلم على البخاري من هذه الجهات، والميزات التي لا توجد في البخاري. نعم. طيب، إذن إذا عرفت ذلك تعلم أن مسلم لم يبوب كالبخاري، وإنما صنف الأحاديث على الكتب، على طريقة الكتب، كتاب الإيمان ونحو ذلك. وإنما التبويب الذي وقع من النووي هو الذي بوب. طيب، النووي هو الذي بوب وليس مسلم الذي بوب. فإذا تكلم أو ذكر الباب فإنه سيذكر الأحاديث المتعلقة، فإذا كتب الكتاب، كتاب الإيمان، الأحاديث المتعلقة بهذا الكتاب يسردها. طيب، تحت هذا الكتاب فله منهج في ذلك، وقسم هذه الأحاديث ثلاثة أقسام. القسم الأول وهي الأحاديث التي ذكرها في مقدمة الكتاب، كتاب الإيمان، حدثنا أخبرنا، فهذه أسلم الأحاديث إسنادا. نعم، أقوى الأحاديث إسنادا الذي يبدأ بها مسلم. طيب، فإننا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها، من أن يكون يعني شرطنا من أن يكون ناقلوها على استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايته اختلاف شديد ولا تخليق فاحش. إذن إذا أردت أسلم ما يروي مسلم فانظر إلى أول أحاديث يتكلم بها تحت الكتاب. طيب، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين لأن ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس اتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. طيب، أتبعناها عفوا، ثم يتبعها، يتبع تلك الأحاديث بأخبار يقع في أسانيدها بعض يعني من الرجال من ليس بموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم إن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق تعاطى، يعني كأنه يبدأ بالصحيح ثم الحسن. نعم، الأدنى، لأنه قال في الـ في الـ في, الـ في الأحاديث الأخرى يكون وصفها التي أذكرها بعد المقدمة التي بعد الكتاب اسم الستر والصدق يشمل من تكلم أو من روى تلك الأحاديث كعطاء النساء ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابه من حمال الأثر ونقال الأخبار. ولا أدري، فإن هؤلاء فيزيد بن أبي زياد وليث، طيب، الحقيقة هم على الأصح ضعاف في الحديث، ضعاف في الحديث، ولعله يخرج لهم بالمتابعة إذا توبعوا، لأنه اشترط الصحة، فلا بد أن يخرج لهم بالمتابعة، فيكون اسم الصدق أو مرتبة الحسن لم تنزل عند مسلم تعمدا، فلم يتعمد إخراج الضعيف. لكن إذا أخرج إلى أناس فيهم الصدق لكن فيهم ضعف الضبط مثل هؤلاء فإنه يخرج لهم في باب الشواهد والمتابعات، وإلا لم يتحقق الشرط، لأن يزيد بن أبي زياد معروف أنه ضعيف، وكذلك ليث بن أبي سليم ضعيف معروف، فهذا وإن كان يجعله في الرتبة الثانية لكن لهم متابعات، فيكون هذا مع المتابعة أدنى درجة من الذي قبله. مفهوم؟ وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يحضرونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وفصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذي سميناهم عطاء ويزيد وليث بمنصور بن معتمر سليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم، هذا صحيح لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم الحديث في ذلك الذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقان الحديث وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث وفي ذلك مجرى هؤلاء. نعم إذا وزنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميل وأشعث الحمراني هما صاحبا حسن وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما إلا أن البون بينه وبين هذين بعيدين في كمال الفضل وصحة النقل. هذه أمثلة يضربها مسلم في بيان التمايز بين الرجال. فرجل ثقة، رجل حسن، رجل ضعيف، فيبين لك رحمه الله أن الرجال ليسوا على مرتبة واحدة من الحفظ والإتقان، وهو يراعي ذلك. فالإتقان يذكره وراء الكتاب مباشرة أهل الإتقان، ثم الذي يشملهم اسم الستر والصدق لكن فيهم ضعف في المرتبة الثانية بعدهم. طيب وإن كانوا ليسوا بمتفردين، لأنه لو تفردوا صار الحديث ضعيف وهو اشترط الصحة، فلا بد أن يخرج لهم بباب المتابعة حينئذ رحمه الله. طيب ويكفي هذا الآن، ننتقل الآن لدراسة سنن الترمذي. ومهم من طالب العلم قبل أن يقرأ أي كتاب لمصنف أن يقرأ منهجه في التصنيف حتى ينير له الطريق في القراءة في ذلك المصنف. فإذا لم يعرف منهج المصنف فإنه لا يكون له جودة في إتقان ما تعلمه من كتاب ذلك المصنف. حتى يعرف خطة التصنيف، يعرف خطة التصنيف فيستفيد.